وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
أتعرف الصقل يا أحياء؟ الصقل تعرفه؟ لا، طائر عظيم، طائر عظيم، يعني ينقض على ما يريد ويمزق. إيه، ويمكن عندكم لكن باسم آخر. هنا وتعرف الدجاجة؟
وحدثني حجاج بن الشاعري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت.
يعني مثلا لو قربت مثلا لإنسان ما ترى أنه يعني جيد من الطعام وقال لك لا أشتري، لا أريد، هل لك أن تحتج بفعل أنس؟ ما يخالف، احتج بفعل أنس، قل أنس قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيقول لك بالجواب النبي صلى الله عليه وسلم رضي ولم يمنعه، لكن أنا ما أريد هذا الشيء. فإذا قال كيف لا تريد شيئا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الإنسان له أن يمتنع من المباح وإن كان مباحا، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب لأنه ليس في أرض قومه، فكانت نفسه تعافه، وإلا فهو حلال. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
يعني من أهنه كان أنسا عنه بعد ذلك يطلب أن توضع الدباء في الطعام إذا قدر. وهذا عدل الليلة ليس عندنا الأخ رشاد نسأل عن منافع الدباء، والظاهر أن ابن القيم ذكرها في زاد المعاد. نعم.
حكم إذا قال قائل.
نعم.
يعني لماذا يعني تقسم السنن اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة عادة وسنة، يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يفعلون هذا من غير سؤال كثير، يعني.
وشون يعني ما إيش؟
يعني مثل أنس الآن.
إيه.
مثل غيره كثير،
اترك الكثير، بعضنا الحاضر
أنس يقول يعني انه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا.
ايش
تبع مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من الفطره.
نعم. يعني تقول كيف يحب أنس وما هي عباده. تعرف الانسان كلما امتلأ قلبه من محبه شخص قلده، حتى ان بعض الناس يقلد الشخص في أصواته، في صوته ونطقه، من شدة المحبة. أنا كان خطي جميلا في الأول، ثم لمحبتي لشيخ عبد الرحمن بن زايد رحمه الله صرت أقلده، يعني خلص خطي يصير شيء تقليدا له لمحبتي له. ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي قلدت خط أحسن، وهذا شيء مجرب، يعني انه كلما قويت المحبه قوي التاثر.
الشيخ الله يحفظكم، يعني بعض الناس يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
اذا نتبعه في كل شيء ولا نسال نقول هذه،
لا ما نقول، بس فرق بين ما فعله لشهوه النفس او للتعبد لله عز وجل، لان التعبد لله لكل الخلق، وشهوه النفس كل انسان بما يشتهي. هل نقول مثلا اننا لا ناكل الضب لان الرسول ما اكله؟ انا اقول هذا،
لكن شيخهم يستدلون،
يعني
كيف نرد عليهم استدلالهم؟ يعني
وش يستدلون بايش؟
هذا انس،
طيب انس ما يخالف لشده محبته صار ياكل ما ياكل الرسول فقط، لا تعبد لله. لو سالت انس قلت هل انت تعبد الله بهذا لقل، ولكن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له حين رأيته يتتبعه. تأمل الموضوع واضح. نعم يا سليم.
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها واجبة على المسلم.
نعم.
وأنها ممكن
محبة
الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن أن الله يجيب عليها.
ما في شك. من أعظم الأعمال الصالحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بعضهم مؤخرا أنكر تقسيم السنة إلى سنة عادة وسنة عبادة.
نعم. ما تبينكم؟ غلط. هذا من جهله. السنة يعني الطريقة. والطريقة إما أن يقصد بها التعبد أو يقصد بها اتباع العادة. هذا غلط. الآن مثلا أكثر ما يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء ويحب القميص ويلبس القميص. هل نقول نحن نلبس الإزار والرداء؟ لا، بل نقول هذه عادة الناس في ذلك الوقت، فالسنة أن نلبس ما يعتاده الناس عندنا ما لم يكن محرم. ويكون هنا السنية باعتبار الجنس لا باعتبار النوع أو الشخص. نعم.
باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فقال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا في استحباب النوى لا يوضع مع التمر، لأنه لا شك أنه إذا وضع مع التمر يكرهه وتتقزز النفس منه، لكن يضعه في السفرة. ولكن كيف يلقيه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقيه، يضع النواة هنا ثم يلقيها، لأن هنا أبعد من أن تكون في داخل اليد، لأن اليد يتناول بها التمر، فيكون هذا أنظف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب وضع النوى خارج التمر: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. باب أكل القثاء بالرطب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي
القعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يعني كأنما يريد أن يقوم. وهذه الجلسة غير معروفة عندنا، لأن أكثر الناس لا يعرفونها، أكثر الناس يفترش اليسرى وينصب الفخذ فخذ اليمنى، وبعضهم يتربع. وأما ما ذكر في الحديث فقليل من يستعمله. وفي أيضا بعض المشقة، لأن الإنسان إذا اتكع على العقب ربما تؤلمه الأصابع في شرح.
قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مقعيا يأكل تمرا، وفي الرواية الأخرى أتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا.
يقسمه وهو
محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا. قوله مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه، ومحتفز هو بالزاي أي مستعجل مستوفز.
التفسير فسألقى أن ينصب الفخذين والساقين ويجت على الألية. المعروف أن الإقعة ما ذكرناه أولا، ما في الشرح ثاني.
هم تكلموا على الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا، يقول قال أبو عبيد في غريب الحديث في مادة قعة. وأما الإقعاء فهو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في الصلاة، فقد اختلف الناس فيه. فقال أبو عبيدة هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، شبيه بما يروى عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال أبو عبيد: وقول أبي عبيدة أشبه بكلام العرب وهو معروف عند العرب، وذلك بين في بعض الحديث أنه نهى أن يقعي الرجل كما يقعي السبع، ويقال كما يقعي الكلب، فليس الإقعاء في السباع إلا كما قال أبو عبيدة. قال أبو عبيد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مرة مقعيا، فكيف يمكن أن يكون فعل هذا وهو واضع أليتيه على عقبيه؟ وفي النهاية في مادة قعى فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة، والإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، وقيل أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول الأول
أن يضع
أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
نعم.
والقول الأول، ومنه الحديث الله عليه وسلم أكل مقعيا أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن. ونقل النووي في المجموع عن الإمام أحمد أن أهل مكة يستعملون الإقعاء. وفي شرح الأداب للمفلح قوله مقعيا أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه، كذلك السفاريني والحجاوي في شرح الأداب.
الإقعاء في الأكل هذا بحث طيب.
طيب، الخلاصة الإقعاء له أربع صور: الأولى أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض.
نعم، يعني سلبين.
الثالثة أن يفرش قدميه بأن يجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه. فسره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث، قاله في شرح المنتهى. الرابعة أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه، قال أبو عبيد وهذا عند العرب.
المهم الإقعاء في الأكل هو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، هكذا فسر.
مثل البوبز يعني.
إيش؟
مثل البوبز.
البوبز إيه؟ نعم. أتعرف البوزبة؟ البوبزة يحيى. بوبزة يبوبز بوبزة، تعرفها؟
الجلوس لقضاء الحاجة،
كالجلوس لقضاء الحاجة على غير الفرنجي.
ليس فيها تشبه.
ايش؟
هذه ان يجلس على اليتي وينصب ساقيه.
نعم،
تشبه كما قال.
لهذا اذا وضع يديه على الارض في تشبه.
لكن عندما يأكل سيأكل ويضع يديه
صح يد واحدة، هو يضرب كل اثنتين. نعم ينزلني شوي نزلني، خصوصا اللي سيقانه قصار تأصل الفخذ الأرض، والعدل اللي ساقه طويل صعب.
قوله الإقعاء جلسة المستوفز على أطراف اليتيه مأخوذ من إقعاء السبع، وقد تقدم في كتاب الصلاة.
شو الإقعاء؟ إيش
الإقعاء؟ جلسة المستوفز على أطراف اليتيه.
تحتاج إلى تحضير أحسن بن أثير أو القاموس.
وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا.
وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا أكل ذريعا وحثيثا كأنهم الله أعلم جائع، فجعل يقسم ويأكل عليه الصلاة والسلام. فيستفاد منه أنه لا بأس أن الإنسان يأكل أكلا سريعا حثيثا، والتأني هو الأصل، لكن قد يأكل الإنسان أكلا حديثا لعارض. نعم.
باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال وكان قد أصاب وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان.
شك في كونه مرفوع. القران يكره فيما جرت العاده باكل الافراد كالتمر مثلا، واما ما جرت العاده باكله قرانا فلا باس، وذلك ان الاول اذا اكل قرانا فيما جرت العاده باكل افرادا يدل على النهم والجشع، واذا كان معه اخرون فربما يكون الطعام قليلا فيأكلها عنه. ولهذا جاء حديث ابن عمر في الاستثناء أنه إذا استأذن من أصحابه، ومثله إذا كانوا كلهم يقرنون فلا بأس. يعني مثلا التمر جرت العادة بأنه يؤكل أفراد، والحمص وشبهه جرت العادة بأنه يؤكل قران، يأخذ الواحد يبدوه 15. نعم.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحة.
هذا لأن التمر في الحقيقة حلوى وقوت وغذاء وفيه منافع كثيرة، ولا يفسد بطول المدة، بل احيانا لا يزيده طول المده الا حسنا ولذه. فلذلك اذا كان عند الناس تمر فانهم لن يجوعوا، وهذا وجه الدلالة على ادخار الطعام للأهل، إن التمر يكون في البيت. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثة.
هذا تصريح بمفهوم من الحديث السابق.
باب فضل تمر المدينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي.
وهذا الحديث عام يشمل كل تمر المدينة سواء كان عجوة أم غير عجوة، إذا تصبح بسبع تمرات فإنه لا يصيبه سم ولا سحر. وهل يتناول هذا جميع التمر؟ قال بعض العلماء إنه يتناول جميع التمر في كل مكان، وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يميل إلى هذا، وخصه بعض العلماء بتمر المدينة فقط. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
الأول عام وهذا بالعجوة، فهل نخصص العام بالخاص أو نقول إن حكم الخاص هو حكم العام فلا أخصص به؟ الجواب الثاني، هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، على أنه إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإنه لا يكون تخصيصا. نعم.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة.
ترياق يعني الدواء، وأول البكرة يعني أول النهار. نعم.
باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الكمأة هي نبات أرضي مستثمر في الأرض يكون في أيام الأمطار بكثرة، وله أسماء الكمأة والعساقل وبنات أوبر كما قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ويسمى عندنا في اللغة العامية يسمى الفقع، والأوبر يسمى هوبر. هذه الكمأة يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من المن وليس المراد المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، بل المراد المن أي مما يأتي بدون تعب ولا مشقة. لأنك إذا أتيت الأرض المفقعة وجدتها قد حملت القشرة وتأخذها بيدك بدون أي مشقة، وماؤها شفاء للعين. كيف ماء؟ هي في الحقيقة ليس لها ماء لكنها ندية. فهل المراد أنها تعصر؟ الظاهر لا، لأنك لو عصرتها لم تستفد من مائها، لأنها ليست رطبة بحيث أن الإنسان إذا عصرها نقطت. لكن ذكر لنا جد مؤذن هذا المسجد قال إن نشويها، وإذا شويت ارتخت، فإذا ارتخت وعصرت ظهر منها الماء. وقال إن جربناها مرارا ووجدنا أن الله يشفي بها العين. هذا وهذا هو ظاهر الحديث، أن ماءها شفاء العين. وقيل إن المراد بمائها المطر، يعني الماء الذي تنبت به، لكن هذا بعيد من الله. وهي من جهة الأكل لذيذة جدا، والناس يجنونها ويبيعونها بغالي الثمن، خصوصا إذا كانت قليلة. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
هذا الحديث يدل أنها منه، لكن هل هي من نوعه أو من جنسه؟ هل هي من نوعه بمعنى أنه نزل على بني إسرائيل الكمأة، أو من جنسه من أنه أنهم يحصلون عليه في المشاعر؟ هذا هو الأقل. نعم. عندك فيها شيء؟
يقول وظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التيه، وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر، ويقال هو الطرنجبين وهو المن في قول أكثر المفسرين. وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة أيضا مما خلق لهم في مواضع نزولهم، وقيل الكمء من المن بمعنى يشبهه، من حيث أن الكمأة تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذر ولا حرث ولا سقي، كما أن المن ينزل عليهم عفوا من غير سبب منهم.
هذا هو الظاهر أنه من جنسه يعني، وليس من نوعه. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول.
الكباث هو لا شك أنه نبت لكننا لا نعرف.
قال أهل اللغة هو النضيج من ثمر الأراك.
النضيج من ثمر الأراك يعني شجرة نسوية. والنضيج الظاهر إذا نضج اسود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالأسود منه لأنه يكون ناضجا. والغالب أن الثمر إذا كان ناضجا يكون سهل الهضم ولا يتعب المعدة بخلاف ما إذا كان لم ينضج. هذا غير صحيح. لازم أن السني لا يتداوى إلا بالأعشاب. يتداوى بالأعشاب وبالمصنوعات. وهذه المصنوعات هي من الأعشاب لكنها صنعت على وجه معين يرون أنه أنفع وأحفظ لها إذا بقيت مدة طويلة. ولا هي هي. نعم. 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 أي هكذا. قرب الساق من الفخ. قرب الساق من الفخ. أي. بدون احتباء. وش بيحتباء؟ متى يأكل إذا احتباء؟ لا لا لا. ما هو لازم. نعم. كيف؟
هل من السنة أن يدعو الشخص نفسه للطعام دون أن يدعوه صاحب البيت؟
يدعو نفسه للطعام؟
نعم.
كيف؟
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
مثل إيش؟
مثل أن يذهب إلى الشخص في وقت الغداء مثلا.
نعم.
يتغدى عنده دون أن يدعوه صاحب البيت. هل هذا من السنة؟
هذا طفيل. لا بل نهي الرجل أن يفجأ القوم وهو على الطعام. يتحرى وقت طعامهم ثم إذا جاء سلام عليكم. لا من خاصة لكن الحاجة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن صاحب البستان يرضى بهذا. القثاء يسمى عندنا خربز أظن. تعرف الخربز؟ ويسمى عندنا احنا في لغة القصيم الجرو. نعم ولا مشاحة في اللغة. طيب نعم. قول ها ايش؟ نعم نعم. شرب شرب منين؟ شرب بول النبي. لا ما هو صحيح ولا يمكن. أقول هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام أليس يستنجي من البول ويستجمر؟ لأنه إيش؟ لأنه نجس. فكيف يشرب النجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل.
الحمد لله رب العالمين. الخل هو أن يضع التمر في الماء ويبقى ليلة أو ليلتين فيمتص ما في الماء من الأذى ويكسب الماء حلاوة. أشبه ما له الآن الشاهي، فإنه شبه الخل، والإنسان يعتدم به كثيرا، ولا سيما في بعض أنواع الخبز التي إذا غمسها شالت نصف الفنجان، هذا يعتدم به ونعم الإدام. لكن الخل لما كان طبيعيا كان أفضل. وفي هذا الحديث دليل على الثناء على المأكولات، وأنه ليس الثناء خاصا بالعاقل بل حتى بالجماد، لك أن تثني عليه. نعم.
وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال: نعم الأدم، ولم يشك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
اللهم صل وسلم. قال حد ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه لأن أهلهم كأنهم استقلوه وقالوا: ليس عندنا إلا خل، فأراد أن يرفع من شأنه وقال: نعم الأدم الخل. فيؤخذ منه أن الإنسان إذا لم يجد عند أهله إلا شيئاً دون ما في نفسه فإن الأولى أن يثني على هذا الشيء تطيباً لقلب الأهل. نعم.
حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال: ما من أدم؟ فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله: فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: هل من غذاء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الأدم هو.
في هذا دليل على استصحاب من يشاء من أصحابه إلى البيت، وفيها أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه أخذ القرص فبدأ بنفسه ثم أعطى جابر، ثم أخذ القرص الثالث فكسره نصفين، فأخذ النصف وأعطى جابر النصف. فإن قال قائل هذه العادة قد تستغرب عندنا، لأن العادة أن صاحب البيت لا يبدأ بنفسه وإنما يبدأ بالضيف، قلنا هذه عادة، لكن العادة النبوية أفضل تبدأ بنفسه. وفيها أيضا دليل على مشاركة الرجل لضيوفه خلافا لما يفعله بعض الناس الآن، تجده يقدم القراء ثم يذهب إلى البيت أو يجلس أو يقف على الرؤوس، والسنة أن يشاركهم. وإذا شاركهم فالسنة أن لا يقوم الأول، لأنهم إذا قام الأول فإنهم سيقومون ويخجلون أن يبقوا، فمن إكرامهم أن يتأخر. لكن بعض الناس عندهم عادات عجيبة، يقولون إنه إذا دخل الضيف قدموا له القراء من طعام وشراب ثم ذهبوا وأغلقوا الباب عليه وذهبوا إلى البيت، وإذا ظنوا أنه انتهى جاءوا. وحدثني بعضهم أنه إذا كان في الليل أطفأ المصباح وجعلوه يأكل، يعني جعلوا الضيوف يأكلون في الظلماء من أجل أن لا يستحي بعضهم، كما فعل الأنصاري حينما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه دخل البيت يعني الأنصارية ولم يكن فيه إلا طعامه وطعام أولاده، فقال لزوجته أطفئ المصباح وأريهم أن نأكل، فأكل الضيوف حتى شبعوا والرجل وأهل بيته ما أكل. فعجب الله عز وجل من صنيعهما تلك الليلة، لأن هذا إثار بالغ، وهو من أفضل الأخلاق التي عليها الأنصار، كما قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتيه المهاجرون من الفضائل والأجر. لو هذه العادة أخيرا كان بالأول الناس يجعلون الطعام في صحن كبير ويأكل الناس كلهم سواء، الآن بدأوا يعطون كل واحد صحن، ثم تطورت بل تدهورت الحاء إلى أن يضعوا الطعام على ماصة ثم يمر الناس كأنهم فقراء، كل واحد يأخذ صحن. نعم
نبي شيخ.
نعم
يقول نبي هكذا هو في الأصول، في أكثر الأصول نبي بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثنى تحت مشددة، وفسروها بمائدة منخوص. بمائدة منخوص.
بإيش؟
مائدة منخوص.
مائدة.
ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواه أو الأكثرين أنه بالتي بباء مفتوحة ثم مثناة فوق مكسورة مشدودة ثم ياء مثناة من تحت مشددة، والبت كساء من وبر أو صوف، فلعله من ديل وضع عليه هذا الطعام. قال: ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة. قال القاضي الكناني: هذا هو الصواب، وهو طبق من خوص.
المهم شيء يوضع على الخبز.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت.
في هذا دليل على ما سبق من أن الإنسان إذا كره الشيء بطبيعته فلا حرج أن يمتنع منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرهه من أجل رائحته، ثم أخبر في أحاديث أخرى أنه إنما كره ذلك لأنه يناجي من لا يناجي الخلق وهو جبريل في حال نزول الوحي. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد، وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر، واللفظ منهما قريب. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا ثابت في رواية حجاج بن زيد أبو زيد، في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول، قال: حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه، فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى
يعني يوحى إليه. في هذا فوائد، منها جواز بناء البيت على طبقتين أو أكثر، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشراط الساعة: أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، لأن هذا خبر عن واقع ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها شدة احترام الصحابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن أبا أيوب امتنع أن يكون في السقف الأعلى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يختار ما هو أرفق إذا كان في بيت، وكانت المنازل السفلى تكفيه وتقوم باللازم، فالأولى أن لا يصعد إلا لسبب، لأن ذلك أرفق، وكلما كان أرفق بالإنسان فهو أولى، لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواضع، حيث إن أبا أيوب رضي الله عنه أبى إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأعلى، مع أن الأسفل أرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هوى أبي أيوب وافقه على ذلك. ومنها ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو إباحة أكل الثوم. ولكن إذا قال قائل: هل يأكله الإنسان وهو يريد أن يصلي مع الجماعة؟ قلنا: هو مباح، فإن أكله ليتخلف عن الجماعة فهذا حرام ولا يجوز، وإن أكله لأنه صادف أكله في هذا الوقت فلا حرج عليه، وحينئذ نقول: لا تصلي في المسجد، رفقا به أو دفعا لأذاه. دفعا لأذاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وهذا يدل على أنه لا يدخل المسجد لا وقت الجماعة ولا إذا لم يكن فيه جماعة. إلى متى؟ إلى أن يذهب الريح. الريح في البصل يذهب قريبا، لكن في الثوم لا يذهب قريبا، بل إن الثوم إذا عرق الإنسان شمت الرائحة من العرق لأنه شديد. فإن قيل هل يمكن أن يذهب ريحهما مع بقاء النفع؟ فالجواب نعم، وذلك بالطبخ، إذا طبخ فالنفع باقي ولكن والرائحة تزول. ولهذا قال عمر: من أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. نعم نعم. بناء على ايش؟ لا اظن ذلك، ما دام لم ياكلها لاسقاط الجماعه فلا اظن. ثم ما ادري الان هل وجد مثل شيء يزيل الرائحه ذي؟
نعم
نعم،
الصيدليات
ها
تباع في الصيدليات
يذهبوا؟
اي نعم يذهبوا، حبات صغيره تؤكل بعد
بعد أكل
الثوم والبصل تذهب برائحته تماما.
زي طيب هذا. لا الهيل ما ينفع. الهيل وكذلك ما قيل من الجريد الأخضر يعلكه الإنسان وتذهب الرائحة ما هو صحيح. وليد.
يعني
في الغالب يعني. في الغالب لأنه أحيانا يكون بعض الناس شمه قوي، يشم الرائحة من بعيد، وبعض الناس شمه ردي ما يشم إلا إذا حط أنفه بفمه. المهم اللي جنبه يعني يحس بالرائحة؟ ما يحس. وعند النفس لك زميل، عندك زميل إذا أردت أن تمتحن فقل تعال ثم انفخ في أنفه وتبين. الملائكة مثل آدم، الرسول قال تتعذى مما يتعذى منه الإنسان، فهي مثل آدم. نعم جمعة.
بعضهم يقتلع شيخ، هل من اقتلع الثوم كمن أكل؟
إيه هذا سؤال وجيه. يقول بعضهم يبتلعه بدون مرض، يقال إنه لا يكون له رائحة، وهذا في الفم مسلم إنه ما يكون رائحة، لكن في المعدة ما أظن، لابد أن يتحلل، لأن المعدة مستعدة الآن من يوم ينزل الشيء فيها والمعامل تمشي، فأخشى أنه إذا تحلل في المعدة ثم تنفس الإنسان أو تجشأ يتبين.
ما يروح المسجد
إذا كبير رائحة؟ لا يروح، ولكن جرب يا عبد الرحمن، عندي شيء الليلة جرب ابلع وحده بلع وشف إن شاء الله، وغدا تخبرني إن شاء الله. طيب.
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق.
نقف على الباب هذا.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
في هذا الحمد لله في هذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلة العيش وصبره على ذلك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، وفيه دليل على كرم الأنصار رضي الله عنهم وإيثارهم على أنفسهم، حيث آثر هذا الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه وأهله. وفيه دليل على جواز التورية، لكن بشرط أن يكون على وجه مباح. والتورية أن يري الإنسان غيره الشيء على غير وجهه لكن على وجه مباح، ويسمى هذا عند أهل العلم التأويل، يكون في الأيمان وغيرها. وقد قال عمر فيما أظن إن في التأويل لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان يستطيع إذا كان عنده علم التأويل وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره مندوحة عن الكذب. فمثلا لو أن أحدا استأذن عليك وقلت لأهلك إذا استأذن أحد علي فقولوا ليس فيه فلان ليس فيه، ونو حجرة معينة من البيت، فهذا جائز، والمستأذن يحسب أنه ليس في البيت أبدا، ليس موجودا في البيت، هذا لا بأس به. ويقال إن رجلا سأل في حلقة الإمام أحمد رحمه الله عن المروذي فقال ليس المروذي ها هنا، ويشير إلى راحته، وما يصنع المروذي ها هنا؟ فانصرف الرجل مع أن المروذي كان مع الطلبة. فهذا من باب التأويل. وهل يجوز التأويل أو لا يجوز؟ هذا على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الإنسان ظالما فلا ينفعه التأويل ولا يحل له التأويل. الثاني أن يكون مظلوما فالتأويل في حقه جائز وينفعه. الثالث لا هذا ولا هذا، فمختلف فيه. أما الأول إذا كان ظالما فهو أن يدعي عليه صاحب الحق بحق عند القاضي ويقول والله ما له عندي درهم، وينوي بما اسم الموصول، يعني الذي له عندي درهم، السامع يحسب أن ما إيش نافية وهو يريدها مثبتة اسم الموصول، هذا لا ينفعه حتى لو حكم ببراءته، فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل لأنه ظالم. والثاني المظلوم أن يدعي الإنسان بشيء معين وهو كاذب فيحلف ويتأول، هذا لا بأس به. ومن ذلك لو قيل له دلنا على محل فلان وهو يعلم أنه سيأخذونه ظلما، فهنا يجب عليه أن يتأول فيقول والله لا أعلم عنه. وباب العلم واسع، يعني مثل لا أعلم عنه أنائم هو أم يقظان أواقف أم قاعد أفي البيت أم في السوق، هذا جائز لأنه مظلوم. وكذلك لو قيل له هذه المرأة ليست زوجته وهي زوجته فتأول وقال والله ليست زوجتي، ويريد ليست زوجتي قبل العقد عليها. صحيح هذا ولا صحيح؟
صحيح،
لكنه مظلوم. أما من ليس ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في جواز التأويل، فبعضهم قال إنه جائز وبعضهم قال إنه جائز غير جائز، والأقرب أنه ليس بجائز.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.